بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح المنظومة البيقونية للإمام البيقوني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع الحمودي بحي الفيحاء بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
اللهم اغفر لشهدائنا والحاضرين والسامعين. قال البيقوني رحمه الله في منظومته في صحيح الحديث: وكل ما قلت اتجاهه على وضدته ذاك الذي قد نزل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه تتمة للتعليق على هذه المنظومة البيقونية، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. ووقفنا عند هذا النوع، وهو قوله: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. قد حوى هذا البيت على نوعين من أنواع علوم الحديث، وهو النوع الثالث عشر والرابع عشر من أقسام علوم الحديث في هذه المنظومة. فالنوع الأول هو العالي، والنوع الثاني هو النازل، أعني في هذه أو في هذا البيت. فالثالث عشر العالي، والرابع عشر النازل. فالعالي عبر عنه بقوله: وكل ما قلت، كل أي كل إسناد، قلت بالفتح مع التشديد من القلة رجاله، أي عن النبي عليه الصلاة والسلام. قلت رجاله، أي في الرواية بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله على أي ارتفع، أي ارتفع. وسبب علوه هو قربه من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. العلو أيها الإخوة فضيلة قد رغب فيها أهل العلم لأمرين: الأمر الأول أنها سنة مستحبة عند السلف، أي الارتفاع والعلو بالإسناد، ولهذا تراهم استحبوا الرحلة في طلب العلم وفي طلب الحديث خاصة، استحبوا الرحلة في طلب الحديث وسماعه على وجه ماذا؟ الخصوص. وألف بعضهم في هذا المصنفات، أعني في الرحلة. قال الإمام أحمد رحمه الله: لما سئل عن الرجل يطلب الإسناد العالي، قال: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، سنة عمن سلف، لأن أصحاب عبد الله كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة، أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فيتعلمون من عمر ويسمعون منه، ويسمعون منه. خرجه الخطيب في كتابه الجامع. وقال أيضا عن الإمام أحمد: طلب إسناد العلو من السنة، من ماذا؟ من السنة. ولهذا قال محمد بن أسلم الطوسي عن العلو فيما أخرجه الخطيب في الجامع: قرب الإسناد قربة، قرب الإسناد قربة إلى الله تعالى أو إلى الله عز وجل. والمعنى أن قرب الإسناد قرب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والقرب إليه عليه الصلاة والسلام
قرب إلى الله تعالى كما قاله الحافظ ابن الصلاح رحمه الله. الأمر الثاني فيما يرغب فيه من العلو أو السبب الثاني أن الإسناد إذا كان عالياً فإن ذلك في الغالب بعيد أن الإسناد بعيد عن الخلل أو بعيد من الخلل ويقل الخطأ فيه يقل الخطأ فيه. فكلما كثرت الوسائط والأعداد وطال الإسناد كان ذلك مظنة الخطأ لا جزما لكنه مظنة الخطأ. وكلما قلت قلت وكلما قلت قلت. العلو أيها الإخوة على قسمين: علو مطلق وعلو نسبي. علو مطلق وعلو نسبي. فالعلو المطلق هو القرب من النبي عليه الصلاة والسلام بعدد قليل بعدد ماذا؟ قليل بالنسبة إلى سند آخر بالنسبة إلى سند آخر يروون به ذلك الحديث بعينه لكن عددهم فيه أكبر أو أكثر أو إيش؟ أو أكثر. عندنا حديث واحد يرويه مصنف بإسناد عدد رجاله أقل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث يرويه آخر أو آخرون عدد رجالهم أكثر، كأن يكون هذا رباعي وهذا سداسي أو سباعي أو تساعي أو عشاري، فهنا عال بالنسبة إلى هذا الإسناد الآخر، هذا علو مطلق. علو مطلق. هذا العالي الذي هو بهذه الصفة إن صح فكان الإسناد صحيحا ورجاله القمة في اليقظة والتثبت، نعم فهذه نعمة إلى نعمة، فنعمة العلو نعمة ونعمة صحة الإسناد ماذا؟ نعمة. أما إن لم يصح فيبقى ماذا؟ يبقى فيه ماذا؟ العلو، وهو موجود، أن العلو موجود. القسم الثاني العلو النسبي. العلو النسبي، وذلك بأن يقل عدد رجال الإسناد من المصنف أو من نعم من راوي الحديث في مصنف له إلى إمام معين إلى إمام معين، وهذا الإمام له صفة علية كمثل الإمام مالك ولا الإمام الزهري أو الإمام الأوزاعي ونحو هؤلاء من الأئمة، واضح؟ تحت هذين القسمين أقسام أخر وشروحات وتفريعات ليس هذا مقامها، ليس هذا مقام البسط والتفريع، فينظر في ماذا؟ في شروحاتنا على الموقظة وعلى النخبة وغيرها. النزول قلنا العلو سنة مرغب فيها لسببين، هل يعني هذا أن النزول مذموم بإطلاق؟ لا، النزول ليس مذموما في كل حال، ليس مذموما في كل حال، بل هو يكون أفضل، بل قد يكون أفضل من العالي، قد يكون أفضل من العالي، إن كان الإسناد النازل أصح وأقوى، أصح وأقوى. قال الإمام يحيى ابن معين رحمه الله: الحديث بنزول عن ثبت خير من علو عن غير ثبت، عن غير ثبت. أخرجه الحافظ الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. قد يقول قائل: جاءت بعض النصوص عن بعض أهل العلم تذم النزول، كقول الإمام ابن المديني: النزول شؤم، وقول الإمام يحيى ابن معين: الحديث بنزول كالقرحة في الوجه. كالقرحة في ماذا؟ في الوجه. توجيه هذا بما ذكرنا أن النزول ليس بمذموم في كل حال، ليس مذموما في كل أو على كل حال، بل يقدم إذا كانت فيه مزية، كما قلنا إن كان أصح وأقوى، وقد تكون فيهم صفات أخرى من الحفظ والفقه ونحو ذلك، واتصال الإسناد وقوة درجة الرواة، وقد يكون في أعلى طبقات أصحابهم ونحو ذلك من وجوه الترجيح، من وجوه الترجيح. ومنه يوجه كلام الإمام يحيى ابن معين الذي ذكرته قبل: الحديث بنزول عن ثبت خير من علو عن غير ثبت. لهذا قال الأسدي الحافظ عبيد الله لما ذكر له قرب الإسناد: حديث بعيد الإسناد صحيح خير من حديث قريب الإسناد سقيم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ابن القيم رحمه الله: وما أضفته إلى الأصحاب منه أو للفعل فهو منكر زكي.
نعم، هذا النوع أو هذا القسم هو الخامس عشر، هو القسم الخامس عشر من أقسام علوم الحديث في هذه المنظومة، وهو الموقوف، وهو الموقوف. أنت ترى جاء به بعد العالي والنازل، وكان الأحق أو الأوفق أن يكون عقب المرفوع، عقب المرفوع وقبل المقطوع، لما بينهم من ماذا؟ من بعض الاشتراك في بعض الأمور، فهو أعلى شرفا من المقطوع، أعلى شرفا من المقطوع، فمقامه هناك أنسب. الموقوف يعتبر قسم من أقسام الحديث باعتبار منتهاه، فقد ينتهي الحديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد ينتهي إلى الصحابي، وقد ينتهي إلى ما دون ذلك من التابعين أو من دونه. فالأول المرفوع، والثاني الموقوف، والثالث المقطوع. إذن هو من مباحث إيش؟ المتن، لا تعلق له بالصحة ولا بالضعف، لا تعلق له بالصحة ولا بالضعف. عرفه بقوله: وما أضفته، أي الحديث الذي أضفته ونسبته إلى الأصحاب من، الحديث الذي أضفته إلى أحد من الأصحاب، إلى أحد من الأصحاب. الأصحاب جمع صاحب، والمراد به الصحابي هنا، والصحابي كما عرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة قال: من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإسلام، ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصح، تخلل ذلك ردة على الأصح، هكذا قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهذا هو أدق تعريف في تعريف الصحابي ومسبوق إليه، فهو يعني ذكر في مقدمة الإصابة إلى أن هذا هو قول من جماعة من أهل التحقيق كالإمام البخاري وشيخه الإمام علي ابن المديني ونحوهم من أهل العلم وغيرهم من أهل العلم. قال: من قول أو فعل. هذه الإضافة وهذه النسبة إلى هذا الصحابي، سواء كانت نسبة نسبته إليه وأضفته إليه قولا كان أو فعلا، يلتحق به أيضا التقرير، يلتحق به أيضا التقرير وكذلك الصفة. كل هذا إذا خلا عن قرينة الرفع، إذا خلا عن قرينة الرفع، إن خلا عن ذلك فهو أن يطلق عليه فهو موقوف زك بضم أوله، أي علم، أي علم. كما قلت أن الحديث الموقوف من مباحث ماذا؟ المتن، وهو قسم من أقسام اعتبار الحديث، قسم من أقسام الحديث باعتبار منتهاه، وهو أيضا وصف للمتن، هو وصف للمتن لا تعلق به كما تقدم لا بصحة ولا بضعف، فقد يكون صحيحا وفيه من القوة والمتانة الدرجة العليا، وقد يكون واهيا وضعيفا وساقطا وساقطا. الموقوف لغة اسم مفعول من الوقف، وذلك كأن الراوي لم يتابع سرد الحديث فوقف عند الصحابي، فوقف عند الصحابي. عرف الحافظ ابن الخطيب رحمه الله الموقوف اصطلاحا فقال: ما أسنده الراوي إلى الصحابي، ما أسنده الراوي إلى الصحابي ولم يتجاوزه، ولم يتجاوزه. هل مراده بما أسنده، هل لفظ ما أسنده يختلف عما تقدم ما أضفته؟ هل يشترط بمعنى، هل يشترط الخطيب رحمه الله أن يكون الحديث الموقوف أن يكون مسندا بمعنى الاتصال؟ لا، ليس المراد هذا. المراد بقوله ما أسنده أي ما أضافه، أي ما أضافه، وهذا هو المعتمد. لكن قد شرط الحاكم، قد شرط الحافظ أبو عبد الله الحاكم، شرط لوصفه بالوقف الاتصال، شرط لوصفه بالوقف ماذا؟ الاتصال. لكن تعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله، تعقبه في النكت، تعقب عن الحاكم بأنه لم يوافقه عليه أحد، أي على هذا الشرط لم يوافقه عليه إيش؟ أحد. وهنا أنبه أن لفظ الموقوف من حيث الإطلاق فإنه يراد به موقوف على الصحابي، ما كان موقوفا على الصحابي. إذا ما أريد من دون الصحابي من التابعين أو تبع الأتباع أو نحوهم أو من دونهم فإنه يقيد، فيقال موقوف على سعيد بن المسيب، موقوف على الحسن، موقوف على كذا إلى آخره. وضح هذا؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال الله رحمه الله: وموسى من الصحابي سفر وقد يقول غريب الله.
نعم، هذا النوع السادس عشر: ومرسل منه الصحابي سقط. هذا هو السادس عشر من أقسام علوم الحديث في هذه المنظومة، منظومة البيقوني. قال: ومرسل منه الصحابي سقط، أي أنه من أنواع علوم الحديث في هذه المنظومة المرسل. ويقال عنه حديث أو فيه حديث مرسل. ومرسل من حيث اللغة اسم مفعول من الإرسال على زنة مفعل. ما هو المأخذ اللغوي لهذه اللفظة؟ تنوعت وتعددت عبارات أهل العلم في مأخذه اللغوي لمعان عدة، نحو من ثلاثة أو أكثر، ولعل الأقرب منها أنه مأخوذ من الإرسال أي الإطلاق، كما في قوله تعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. قال العلائي رحمه الله في جامع التحصيل: فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف، براو معروف. أما من حيث الاصطلاح فيقول: ومرسل منه الصحابي سقط. فالمرسل عند البيقوني هو الحديث الذي سقط من إسناده الصحابي، سواء كان المسقط له تابعياً أم تابعي تابعي أم من دونه. هذا البيقوني رحمه الله لم ينفرد بهذا الاختيار في حد المرسل، فحده لعله مأخوذ من كلام الحافظ الفقيه العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله في الاقتراح، حيث قال: المشهور فيه أنه ما سقط من منتهاه ذكر الصحابي، بأن يقول التابعي، بأن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحوه، سار على هذا ونحوه الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة رحمك الله. لكن هذا الحد غير محرر، لا نقول إنه خطأ، نقول غير محرر. لماذا غير محرر؟ لأنه لو قلنا بأن الساقط هو الصحابي، أن الساقط هو من؟ الصحابي، وتيقنا بأن الساقط هو الصحابي لما جاز لنا رد الحديث المرسل، ولا يجوز لنا أن نعدل الحديث بالإرسال. لماذا؟ لأن سقوط، لو تيقنا أن الصحابي هو الساقط فإن هذا لا يضر الحديث، ذلك أن المجهول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم المعلوم، ولا يضره ذلك، ولا يضره ذلك. طيب مع هذا نجد أئمة العلل وعلماء الحديث ونقاده يعلون بعض الأحاديث بالإرسال، وسيأتي الكلام عن حكم الاحتجاج بالمرسل. لهذا أقول الإرسال عموما حقيقته، حقيقة الإرسال مطلق الانقطاع، مطلق إيش؟ الانقطاع في أي جهة كان، في أي جهة، في أوله، في وسطه، في آخر، في أي مكان كان. لكن هذا الاستخدام، استخدام المرسل أو الإرسال، غلب على الانقطاع، على الانقطاع الحاصل فيما يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، غلب استخدامه وغلب إطلاقه فيما يرويه التابعي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذكرت أن هذا في يعني حقيقته مطلق الانقطاع في أي موطن كان. لهذا تجد بعض الأئمة يعل بالانقطاع ويصف الحديث بأنه مرسل في أي انقطاع وقع بين راويين، في أي طبقة كان، كان هذا الانقطاع في أي طبقة كان، كقول الإمام أبي داود هذا مرسل خالد ابن دريك لم يدرك عائشة، فهو يعل خبر خالد ابن دريك عن عائشة بالإرسال يريد الانقطاع لا يريد المعنى الذي تعرفه أو الذي يتبادر إلى ذهن المرء أو الطالب العلم ابتداء. ومنه أيضا كتاب المراسيل للإمام ابن أبي حاتم، فيه جملة من هذا وغيره كثير، فلا بد أن ينتبه إلى هذا. نعود، تعريف المرسل ما أضافه التابعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا التابعي كبيراً أم صغيراً. هذا الذي عليه جمهور المحدثين كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، واضح؟ هذا يسمى ما أضافه التابعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى بالمرسل الظاهر. المرسل ماذا؟ الظاهر أو الجلي، واضح؟ هذا يقابله نوع آخر يسمى بالمرسل ماذا؟ الخفي. وهنا أنبه إلى أن الحديث المرسل قسم بناء على هذا الحد، بناء على الحد المختار، ليس على ما حد به من البيقوني، على الحد المختار المشهور عند المحدثين أو الذي عليه جمهور المحدثين، فيكون من أقسام المقبول ولا المردود؟ ها، من أقسام المردود. لماذا هو مردود؟ لفقده شرطا من شروط القبول، وهو الاتصال، وهو الاتصال. إذن الإرسال ينافي الاتصال، ينافي إيش؟ الاتصال. فقد سقط راو، وقد يكون أكثر، قد يكون أكثر، لكن لو قلنا بأن الساقط قد يكون صحابيا هنا لا إشكال ولا يجوز رد الخبر كما تقدم آنفا. إن كان الثاني قد يكون صحابي وقد يكون تابعي وقد يكون تابعي عن تابعي عن صحابي، وارد هذا. هنا يصح التعليل بالإرسال، أما بالأول لا يجوز التعليل. بماذا؟ بالإرسال. فهنا محذوف، قد يكون واحد وقد يكون ماذا؟ أكثر. قد يكون هذا المحذوف من الثقات والأئمة الأثبات، وقد يكون من الضعفاء والهلكاء والوضاعين. حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبني على الاحتياط لا على المجاملات والمحسوبيات، مبني على ماذا؟ على الاحتياط. قال الإمام يحيى القطان: مرسل الزهري، انظر إلى مرسل الزهري الإمام ابن شهاب، قال: مرسل الزهري شر من مرسل غيره. لماذا؟ قال: لأنه حافظ، وكلما قدر أن يسمي سمى، وإنما يترك، يعني لا يسمي، وإنما يترك من لا يحسن أو لا يستجيز أن يسميه. واضح؟ فتركه لأمر. إذن قلنا قد يكون المحذوف ثقة وقد يكون غير هذا، غير هذا. وهذا يسوقنا إلى الكلام إلى مسألة أو على مسألة الاحتجاج بالمرسل. واضح؟ تقدم بناء على ما سبق على أنه في على التحريف المختار أن المرسل ما رواه أو ما أضافه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا على هذا المعنى قلنا الإرسال يكون من قسم المردود. لماذا؟ لأنه فقد شرطا من شروط القبول، وهو ليش؟ الاتصال. فالإرسال ينافي الاتصال، وبناء عليه فإن المرسل ليس بحجة، ليس بحجة، وأنه قسم من أقسام الضعيف. هذا الذي عليه أكثر أئمة الحديث، وهو قول الإمام عبد الله بن المبارك والإمام الأوزاعي، وهو منقول عن الإمام أحمد فيما نقله عنه تلميذه أبو داود في رسالته إلى أهل مكة. قال الإمام أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان كما في المراسيل لابن أبي حاتم، قال: لا يحتج بالمراسيل، ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة. وقال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح: المرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. وقال الإمام الترمذي رحمه الله كما في العلل الصغير الملحق بآخر الجامع: الحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث، قد ضعفه غير واحد منهم. وقال أيضا: من ضعف المرسل فإنه ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة، يعني المرسلين مثل الزهري كما مر، أن هؤلاء الأئمة قد حدثوا عن الثقات وغير الثقات، فإذا روى أحدهم حديثا وأرسله لعله أخذه عن غير ثقة، عن غير إيش؟ ثقة. انظر بارك الله فيك إلى هذه أو إلى هذه الحادثة العظيمة والمهمة، لتعلم سبب رد أهل العلم للاحتجاج بالإرسال فيما أخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق الإمام عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن لهيعة أن ابن لهيعة سمع شيخا ابن مهدي يروي عن ابن لهيعة يحدثه ابن لهيعة أنه سمع شيخا من الخوارج يقول بعدما تاب إن هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم فإن يعني الخوارج فإن كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا هؤلاء الذين يكفرون الناس بالكبائر وبالذنوب وبالكذب وغير ذلك انظر هذا دينهم إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا يحذر الناس بعد أن تاب أخرج هذا الأثر الحافظ ابن حجر أيضا من الطريق نفسها في مقدمة اللسان لسان الميزان وقال قبل أن يسوق إسنادها حدث بها عبد الرحمن ابن مهدي حدث بها عبد الرحمن ابن مهدي الإمام عن ابن لهيعة أو الإمام عن ابن لهيعة يعني حدث بهذا الإمام ابن مهدي عن ابن لهيعة فهي يعني هذه الرواية رواية ابن مهدي عن ابن لهيعة فهي من قديم حديثه الصحيح لما أسندها ابن حجر قال قلت والله قال والله هذه والله قاصمة الظهر للمحتجين بالمرسل أو بالمراسيل إذ بدعة الخوارج كانت في صدر الإسلام والصحابة متوافرون ثم في عصر التابعين فمن بعدهم وهؤلاء كانوا إذا استحسنوا أمراً جعلوه حديثاً وأشاعوه فربما سمعه الرجل السني فحدث به يقول هذا الخوارج لا يكذبون يقول لا إيش فيحمل عنهم ولم يذكر من حدثه به أرسله يعني غطاه أو دلسه تحسينا للظن به فيحمله عنه غيره ويجيء الذي يحتج بالمقاطيع فيحتج به ويكون أصله ما ذكرت فلا حول ولا قوة إلا بالله انتهى وضح هذا إذن لا تنخدع بأمثال هؤلاء ولا بهؤلاء المنكسين رؤوسهم من أهل الأهواء وأصحاب الوجد والسماع ولا غيرهم بارك الله فيكم نعم
أحسن الله عليكم قال الناظر رحمه الله وقل غريب ما روى راوي فقط
نعم هذا الشق الآخر للبيت وهو متعلق بالغريب وقل غريب ما روى راو فقط هذا النوع هو النوع السابع عشر من أنواع علوم الحديث في هذه المنظومة وهو الحديث الغريب والغريب صفة مشبهة بمعنى المنفرد أو البعيد عن أقاربه وهو الاغتراب أيضا تغرب واغترب بمعنى فهو غريب وأغرب الرجل إذا جاء بشيء غريب وقل غريب أي قل يا طالب العلم في تعريف الحديث الغريب اصطلاحا ما روى راو فقط، ما روى راو فقط، أي أن الحديث الغريب هو الذي ينفرد بروايته راو واحد في أي موضع وقع هذا التفرد من السند، في أي مكان كان، في أي مكان كان. يسمى أيضا الغريب، يسمى أيضا بالفرد، يسمى إيش؟ بالفرد. قال ابن حجر: الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته. هذا يستعمل كثرة في كذا، وهذا يستعمل كثرة في كذا، قليل في هذا كثير في ذاك، وهكذا. قال: فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، على الفرد إيش؟ المطلق. والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، إطلاق لفظ الغريب يريدون به الغرابة النسبية في أكثر إطلاقاتهم، وإذا أطلقوا الفرد يريدون به الفرد إيش؟ المطلق. قال: هذا من حيث إطلاق الاسم عليهما، من حيث إطلاق الاسم عليهما. أما من حيث استعمالهم أو استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان، أغرب به فلان، لا إشكال عندهم، انتهى. هذا النوع أيها الإخوة الغريب نوع مهم ودقيق من أنواع علوم الحديث، مرتبط ارتباطا وثيقا ببعض أنواع علوم الحديث المختصة بالعلل كالشاذ والمنكر، بل هو لا يقل أهمية عنهما. واستخدام أهل العلم له ظاهر، فلو تأملت على وجه النظر ابتداء وقلبت في جامع الإمام الترمذي مثلا لوجدت ذلك ظاهرا، حديث غريب كذا، أو حديث غريب من حديث فلان إلى آخر كلامه رحمه الله، أو الحلية لأبي نعيم، أو مسند البزار، أو غيرها من كتب أهل العلم، واضح؟ فهو مستخدم ومطروق في كلام أهل العلم. الغرابة تقع أو تكون في الإسناد تارة، وهذا أكثر ما يكون في الحديث، في ماذا؟ في الحديث، سواء كاملا أو بعض الإسناد، كامل الإسناد أو بعضه، وتارة تكون الغرابة في المتن كاملا أو ببعضه، وتارة تكون فيهما سندا ومتنا، واضح؟ ثم أنتقل إلى نقطة أخرى، أن الغريب في هذا النوع على أو في هذا القسم من أقسام علوم الحديث على نوعين: الأول غريب مطلق، غريب مطلق، هذا الذي يطلقون عليه إيش؟ الفرد كما مر. والمراد أنه الحديث الذي لا يعرف له عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا إسناد واحد، إلا إسناد واحد، وهذا الذي تقدم أيضا أؤكد قد يطلق عليه بماذا؟ بالفرد، كحديث النيات، كحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في النيات. قال الإمام ابن رجب في شرح العلل عقبه، يعني عقب حديث عمر فإنه لم يصح إلا من حديث يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر. الثاني من الأنواع أو ثاني النوعين الغريب النسبي، والمراد التفرد الواقع في أثناء الإسناد أو في أثناء السند، كأن يروي الحديث مثلا عن صحابي كعمر ولا كعبد الله بن عمر أو أبي هريرة، يروي الحديث عنه أكثر من راوي من التابعين، ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد، فهنا فرد نسبي، فرد إيش؟ نسبي. وهكذا لماذا سمي الغريب نسبيا؟ السبب في هذا ما قاله الحافظ رحمه الله ابن حجر في النزهة: سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، قد يكون تابعيا قد يكون تابع تابعي إلى آخره، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا، وإن كان الحديث في نفسه إيش؟ مشهورا. الحديث الغريب كما قلنا على نوعين: النوع الأول له صورتان والثاني له صور ونحو ذلك، ليس هذا محل بسطها، تنظر في شرحنا على النخبة والموقظة وغيرها، يسر الله خروجها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الناظر رحمه الله: وكل ما لم يتصل اتحاد،
لكنها موجودة صوتيا، يعني التفاصيل موجودة، ليس هذا محل البسط. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الناظر رحمه الله: وكل ما لم يتصل اتحاد إسناده منقطع الأوصال.
نعم، هذا النوع الثامن عشر من أنواع علوم الحديث في هذه المنظومة، وهو الحديث المنقطع. وكل ما لم يتصل بحال أو بحال، كل أي أي حديث لم يتصل بحال إسناده منقطع، أي انقطع هذا الإسناد، انقطع. كيف انقطع؟ بأن حصل فيه سقط، بأن حصل فيه إيش؟ سقط. أين وقع السقط؟ في أي موطن من الإسناد، في أي موطن من ماذا؟ من إسناده بالرفع على الفاعلية، يتصل، أي ما كان منها فهو حديث منقطع الأوصال، منقطع إيش؟ الأوصال. الأوصال المراد بها المفاصل، المراد بها إيش؟ المفاصل. ذكر اللفظة هذه من باب تتميم البيت، من باب تتميم البيت، وإلا ليست هي من الحد، ليست هي من الحد. المنقطع اسم فاعل من الانقطاع، وهو ضد الاتصال. لفظ الانقطاع هذا شامل لجميع الأنواع المضادة للاتصال، يعني إذا قلنا متصل يقابله إيش؟ المنقطع. يدخل تحت هذا الاسم أنواع عديدة، أنواع عديدة، يعني يدخل المرسل كما مر، ويدخل المعلق، ويدخل المدلس، وكذلك المعضل، كلها تنافي إيش؟ الاتصال. لهذا نجد أن بعض أهل العلم يطلقون لفظ المنقطع على كل إسناد لم يتصل، أي إسناد غير متصل يقولون عنه إيش؟ منقطع. إذن المنقطع اصطلاحا يطلق على: واحد، كل ما لم يتصل، كل إسناد لم يتصل، سواء كان السقط في أوله أو وسطه أو آخره، توالى السقط أم لم يتوالى، أي سقط، تتابع توالى أو لم يتوالى، أول وسط آخر كله إيش؟ منقطع. هذا اللفظ على هذا المعنى يستخدمه جماعة كبيرة من الأئمة كأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني وغيرهم. قال ابن عبد البر: المنقطع عندي كل ما لا يتصل، سواء كان يعزى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى غيره. إذن هذا استخدام واعتبار وإطلاق عند أهل العلم أو جماعة منهم، وهو رأي الخطيب البغدادي رحمه الله. قال ابن الصلاح لما ذكره: هذا المذهب أقرب، وهو الذي مال إليه النووي في الإرشاد، وهو قول ابن الملقن، وهو اختيار الناظم هنا. المعنى الثاني: ما سقط منه قبل الوصول إلى الصحابي راو أو أكثر بشرط عدم التوالي. عدم إيش؟ التوالي. سقط منه راو قبل الوصول إلى الصحابي، راو واحد أو أكثر بشرط إيش؟ عدم التوالي. ممكن هكذا، ثم بعد طبقتين يسقط آخر، وهكذا. هذا رأي جماعة من أهل العلم كالعراقي وتلميذه الحافظ ابن حجر وتلميذه السخاوي والسيوطي. واضح؟ إذن هما إطلاقان، هما إطلاقان وتعريفان، لا تقل أحدهما أولى من الآخر، أولى من الآخر. لا بد من الانتباه، وينظر في اختيار الأئمة وسبب وجه إطلاقهم. إذن عموما، سواء قلنا بقولي أو بالرأي الأول أو المعنى الأول أو المعنى إيش الثاني، المنقطع من قسم المقبول أم من قسم المردود؟ لأنه يتنافى مع إيش؟ الاتصال الذي هو شرط في شروط ماذا؟ القبول. قال الجورقاني رحمه الله في الأباطيل والمناكير: المنقطع أسوأ حالا من المرسل، أسوأ حالا من المرسل. هنا نستفيد منه أن الجورقاني يفرق بين المنقطع والمرسل، يفرق بين المنقطع والمرسل. هنا أنبه أيضا، مهم، هي القضية ليس القضية أن تحفظ تعريفا وخلاص تسير عليه من غير إدراك لصنيع وتصرفات الأئمة حتى لا تقع في الارتباك. قلنا له اصطلاحان، لكنك قد تجد أن بعض الأئمة قد يطلق على رواية أو على حديث في إسناده راوي مبهم بأنها منقطعة، مع أنه موجود، ليس فيه سقط، ليس فيه إيش؟ سقط. الراوي موجود لكنه مبهم، لماذا حكم عليها بالانقطاع؟ للجهالة بحال هذا المبهم. كما قال الإمام ابن المديني رحمه الله، وقد سئل عن حديث ابن مسعود إن صاحبكم خليل الله، وهو رواه عبد الملك بن عمير عن خالد بن ربعي عن عبد الله بن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره. رواه منصور عن خيثمة عن رجل عن عبد الله. قال الإمام فرواه منصور عن خيثمة عن رجل عن عبد الله، وفي إسناده انقطاع من قبل هذا الرجل الذي لم يسمه خيثمة، لم يسمه خيثمة. وقد روى خيثمة عن أصحاب عبد الله، ولا أدري هذا الرجل من أصحاب عبد الله أم لا، ولم يسم هذا الرجل، فأعلها بالانقطاع أو وصفها بهذا الوصف وحكمها، حكم عليها بهذا الحكم. لمن؟ بسبب هذا الرجل الذي لم يسمه خيثمة. وكلامه في العلل له، كلامه في العلل. ويجب أن تنتبه أيضا هنا لما سبق أن تكلمت عليه في مبحث المقطوع، أن بعض أهل العلم يعكس. الشافعي رحمه الله ومن معه يطلق المقطوع ويريد به المنقطع، والبرديجي ومن معه يطلق المنقطع ويريد به المقطوع، حتى هذا لا بد أن تصطحبه. أما طرق معرفة الانقطاع فعديدة، قد أثبتها في بحث منشور أو في بحث محكم، المنقطع في مصطلح الحديث تحته تفريعات كثيرة، بارك الله فيكم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ابن رحمه الله: والمعضل السابق يدمج اثنان.
نعم، هذا مبحث أو هذا نوع جديد، وهو 19، المعضل. قال في بيته: والمعضل الساقط منه اثنان، أي 19 أنواع الحديث وأقسامه في هذه المنظومة هو الحديث المعضل. ما هو الحديث المعضل؟ الساقط منه، أي من إسناده، اثنان. هذا بهذا حده رحمه الله. المعضل بفتح الضاد من حيث اللغة، أصل العضل المنع والشدة، يقال أعضل بي الأمر إذا ضاقت عليك فيه الحيل وأعياك، وهو هنا اسم معضل، اسم مفعول من أعضله أي أعياه واستغلق عليه واشتد، واضح. ولهذا أيضا يقال أيضا أمر عضيل، أمر عضيل. هذا القسم وهذا النوع من أقسام المقبول أم المردود؟ لفقده شرط الاتصال. لفظ الإعضال بارك الله فيكم أو المعضل، استخدام هذا اللفظ عند أهل الحديث وعلماء الحديث قليل، استخدام هذا اللفظ معضل والتعليل كذا أن يقولون حديث معضل قليل عند أهل الحديث بالنسبة إلى غيره من الألفاظ، يعني يستخدمون بكثرة المرسل أو المراسيل أو المنقطع أو نحو ذلك من لكن لفظ الإعضال أو التعليل به ويقال حديث معضل موجود، لكن على قلة. على إيش؟ على قلة. يطلق المعضل على معنيين، على كم معنى؟ على معنيين. الأول جاء الوقت؟
لا لسه.
الأول: ما سقط من إسناده راويان فأكثر، ما سقط منه اثنان فأكثر. شرط بعضهم التوالي، أن يكون السقط متواليا، أن يكون السقط متواليا. ممن ذكر هذا؟ الحافظ العراقي وابن حجر والسخاوي وغيرهم.
هذا في مكة، هذا بقي دقيقتان.
طيب. نعم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: فإن قيل من سلف المصنف، يقصد ابن الصلاح، في نقله هذا النوع، في نقله أن هذا النوع يختص بما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، قلنا سلفه في ذلك علي بن المديني ومن تبعه، وقد حكاه الحاكم في علوم الحديث عنهم. انتهى. تقدم معنا بارك الله فيكم في مبحث المبهم أن الذهبي رحمه الله قال في مراسيل الزهري بأنها كالمعضل، لأنه قد سقط منه اثنان، قد سقط منه اثنان. إذن عرفنا هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: يطلق لفظ الإعضال على ما لم يسقط من إسناده شيء البتة، ليس فيه سقط أبدا، يعنون به المنكر والغلط والشاذ أو المطرح أو ما هو أشد من ذلك، بحسب دلالة اللفظة التي أطلقها ذلكم الإمام، ذلكم الإمام. أمثلته: قال الإمام محمد بن يحيى الذهلي في حديث يرويه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فيمر بالمريض فيسلم عليه ولا يقف. قال الذهلي: هذا حديث معضل لا وجه له، إنما هو فعل عائشة رضي الله عنها، ليس للنبي عليه الصلاة والسلام فيه ذكر، والوهم فيما نرى من ابن لهيعة، يعني يرى أن الرفع غلط وخطأ. واضح؟ إذن يطلق على ما لم يسقط، يراد به الشاذ، المنكر، الغلط، الخطأ إلى آخره. واضح هذا بارك الله فيكم؟ نعم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت لما علق على الحافظ ابن الصلاح قال: وجدت التعبير بالمعضل في كلام جماعة من أئمة الحديث فيما لم يسقط منه شيء البتة، إلى أن قال، ساق كلاما وأمثلة للإمام الذهلي كما مر، والنسائي والجوزجاني وابن عدي وجماعة، ثم قال: فإذا تقرر هذا فإما أن يكونوا يطلقون المعضل لمعنيين. نعم، نكمل كلام الحافظ رحمه الله. قال: فإذا تقرر هذا فإما أن يكونوا يطلقون المعضل لمعنيين، أو يكون المعضل الذي عرف به المصنف وهو المتعلق بالإسناد بفتح الضاد، معضل، وهذا الذي نقلناه من كلام هؤلاء الأئمة بكسر الضاد، معضل، ويعنون به المستغلق الشديد. وفي الجملة فالتنبيه على ذلك كان متعينا. انتهى. أقول: سبق أن ذكرت ابتداء أن المطلق، أن المعضل يطلق على أحد معنيين. يقول الحافظ: فالتنبيه على ذلك كان إيش؟ متعينا. إذن ينبغي لك أن تراعي هذا الأمر من حيث الإطلاق والورود، ويتعامل طالب العلم الحصيف مع كل حديث قيل فيه بأنه معضل بما يقتضيه مقام أو المقام، فينظر ويتأمل بدقة عالية، بدقة عالية، حتى لا يقع في ماذا؟ في هذا الاستشكال أو الإشكال الذي هو واقع في كثير من الناس. ثم إن الحديث المعضل من أقسام الحديث المردود كما مر. على المعنى الأول قلنا يطلق على أحد معنيين: على المعنى الأول سبب الضعف فيه ظاهر، وهو ماذا؟ مضادته للاتصال، مضادته للاتصال، والجهل بحال من سقط. أما على المعنى الثاني فإن سبب الضعف فيه أو سبب الرد له هو الضعف الشديد، إن كانت نكارة أو شذوذا أو غلطا أو خطأ أو وهما ونحو ذلك. قال الحافظ الجورقاني رحمه الله: ألا يكون الحديث مرسلا فإن المرسل لا تقوم به الحجة، وألا يكون منقطعا فإن المنقطع أسوأ حالا من المرسل، وألا يكون الحديث معضلا فإن المعضل عندنا أسوأ حالا من المنقطع. علق ابن حجر على كلامه فقال: إنما يكون المعضل أسوأ حالا من المنقطع إذا كان الانقطاع في موضع واحد من الإسناد، فأما إن كان في موضعين أو أكثر فإنه يساوي المعضل في سوء الحال، في سوء الحال. طبعا هذا الكلام كلام الجورقاني، وتعقب ابن حجر ينزل على المعنى الأول، على المعنى الأول. أما المعنى الثاني فلا يدخل في باب ماذا؟ الاعتبار، لا يدخل في باب الاعتبار، لأن من شروط التقوية أن لا يكون الحديث إيش؟ أن لا يكون ضعفه شديدا، والضعف في هذا على هذا المعنى الثاني ضعف ماذا؟ شديد. والله أعلى وأعلم، نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.